أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعتذر لحضراتكم عن الدرس الماضي الذي كان صورة بلا صوت على مدى أكثر من نصف المحاضرة أو أكثر من نصف ساعة. ذلك أنني لم أجد تعليقات أمامي، وإنما جاءت في الهواتف، في الواتس، في جهات أخرى لم أرها أمامي. والحقيقة أنني إذا جلست أمام مشاهدي لإعطاء المحاضرة لا أهتم بالهواتف وإن كانت بجانبي. نعم، هناك أكثر من اتصالات حدثت تشير إلى أن المحاضرة بلا صوت، من الأخ الشيخ علاء، من الأخ المسؤول هنا دكتور ياسر، من أكثر من جهة، لكن كل هذا لم يكن أمامي فلم ألتفت إليه. وأنا أشكر الذين اهتموا، ولما علم الأخ المسؤول أيضا بعدم وجود الصوت جاء سريعا ليفتح الصوت، لكن بعد نصف ساعة أو يزيد، ربما 33 دقيقة 34 دقيقة، مما يستدعي مني أن أعيد ما قلت، وربما أعدت المحاضرة واختصرت ما جاء يعني في المحاضرة السابقة لمن حضره. أقول إذن الدرس هذا الخامس بعد المئة إعادة للدرس السابق. من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. وذكر الحديث: ونحن مع الإيمان بالله. أهو اليوم أخونا الشيخ أبو عبد الرحمن السعيد، نسأل الله عز وجل أن يسعده دنيا أخرى وأن يشفي له زوجته أم عبد الرحمن شفاء لا يغادر سقما، أن يخفف عنهم وأن يلطف بهم، جزاه الله خيرا. يعني أخبرني بأن الصوت جميل، إن شاء الله جمل الله حياتك وآخرتك. أشكرك وأشكر كل المهتمين. كثيرا ما لا أجد شيئا من التعليقات، فلا أدري يعني مدى جودة الصوت أو غيره، لكن الآن اطمأننت. أعود فأقول نحن تحدثنا من بعد الكلام عن الإيمان وتعريفه لغة وشرعا، شرعنا نتحدث في الإيمان بالله، ونبهت أن الإيمان بالله تكلمت عنه سابقا عند الركن الأول من أركان الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وبينت أن النصف الأول من كلمة التوحيد اشتمل على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والكفر بالطاغوت استغرق دروسه، ثم الحديث عن الإيمان بالله عنصرته في ثلاثة عناصر: كلام عن وجود الله وتوحيد الله وكمال الله. واستغرقت منا كلمة التوحيد في نصف الأول والثاني نحو من 50 درسا، ثم شرعنا نكمل بقية ركائز أو أركان الإسلام حتى أتممنا الدرس 100. وها نحن نعود إلى السؤال الثاني: الإيمان بأركانه أو ركائزه الستة. إن قلنا بأركانه يبقى الستة، وإن قلنا بركائزه الست، نظر لمسألة التأنيث والتذكير مع العدد، فالركيزة مؤنثة فيقال ست ركائز، والركن مذكر فيقال ستة أركان. نحن مع الركن الأول الذي هو الإيمان بالله تعالى، على نحو ما أسلفنا من الكلام عن الوجود والتوحيد والكمال. والكلام عن الوجود مقدمة وتمهيد للتوحيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال لقضايا التوحيد. والكل يمكن أن ينصهر في بوتقة واحدة، وهذا الذي فعلته هذه المرة في أن الإيمان بالله يصب في قالب التوحيد، سواء كان الكلام عن الوجود وقد دخل في عنصر توحيد الربوبية، أو الكلام عن الكمال وقد دخل مع توحيد الأسماء والصفات. وهذه كما قلنا استنباطات علماء، وقد أقرها رب الأرض والسماء بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلو رحنا نشقق قضايا التوحيد مثلا في مسألة التوحيد، توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فما هو ممكن نعمل تشقيق ونقول توحيد الذات والأسماء والصفات والأفعال، ونقول توحيد الحاكمية وتوحيد الولاء والبراء وتوحيد المحبة وتوحيد الطاعة. نحن لا نتقيد بالشكل على قدر ما ينبغي أن نهتم بالمضمون. لا ينبغي لي أن أغفل الكلام هنا عن الإيمان بالله نظرا لأني تكلمت عنه سلفا، وإنما أذكر وألخص، ويمكن أن أزيد أو أضيف أو أنقص حتى يأخذ هذا العنصر حقه من البيان والتوضيح إن شاء الله تعالى قبل الشروع في الكلام عن الإيمان بالملائكة. حين كنت أحدثكم عن الإيمان بالله تعالى وراحت الكلمات أو يعني صارت صورة بلا صوت، كنت أتحدث عن توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله عز وجل بالربوبية أو بأفعال الرب، وأنه وحده الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والمدبر لكل شيء. وسابقا قلت توحيد الربوبية يعني معاني منها أنه الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف، وقد دلت الآيات على ذلك. في القرآن الكريم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قوله عز من قائل قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأن هذه المخلوقات المتنوعة كل شيء منها يدل على الله عز وجل، فكل ما خلق الله في السماوات والأرض يحمل بذاته أبلغ الأدلة على وجود الله وتوحيده وكماله وعلى تفرده بالخلق والملك والتدبير، بدءا من أصغر ذرة في الأرض إلى أكبر مجرة في السماء. ومن أدلة القرآن إلى دلالة الفطرة التي تصرخ بأن الله واحد وأنها موجودة في كل إنسان، وقد قال العلماء بأنها الميثاق الذي أخذه الله على الناس مذ خلق آدم واستخرج من ظهره ذريته وأشهدهم على أنفسهم، كما في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أخونا الكريم الشيخ علاء أبو عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، شكر الله لك اهتمامك المرة والسابقة وهذه المرة وفي كل مرة إن شاء الله. فدلالة الفطرة موجودة حتى لدى المشركين، فالمشرك ربما في لحظات الرخاء يعني يحدثك عن آلهته المزعومة، لكن عند الاضطرار لا يجد أمامه إلا الله جل في علاه. وقد صور القرآن الكريم هذا في عدد من آي القرآن متكررة، منها المجملة ومنها المفصلة، ومن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ومما اختصر قوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وكذلك ما هو أكثر منه اختصارا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالفطرة موجودة تصرخ داخل أعماق الكفرة والظلمة ومع وضوح آيات، وكما قال الله عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وحكى الله عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم كذا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ومن أدلة الفطرة إلى دلالة المخلوقات التي عبر عنها ربنا عز وجل بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وإجماع الأمم حيث أثبتت الأمم كلها تفرد الخالق عز وجل بالربوبية دون أن تشك في ذلك، حتى قالت لهم رسلهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فخاطبت الرسل قومهم في ذلك خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح الريب فيه، فمن شك في الله لم يكن عنده ثقة بشيء آخر حتى الأمور المحسوسة التي يراها بين يديه. وكذلك دلالة العقل، يعني بخلاف أدلة مخلوقات الله والفطرة وإجماع الأمم وما إلى ذلك، فهناك العقل يحتم الإيمان بالله سبحانه وتعالى على أسس ثلاثة شهد بها العقل ودل عليها الكتاب والسنة، ولا يمكن لأحد أن يخالف فيها مهما كان دينه أو جنسه أو علمه. وهذه الأسس الثلاثة هي الأساس الأول لكل فعل فاعل، لكل فعل فاعل، فالعدم لا يخلق شيئا، وهذه ضرورة عقلية وحقيقة شرعية شهدت بها بداهة العقول وأثبتها كتاب رب العالمين. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وكيف يمكن لعاقل أن يجحد هذه الحقيقة وقد شهد بها كل شيء حوله وفي نفسه، حيث يعني تقرر لدى جميع العقلاء أن كل صنعة لا بد لها من صانع، أن كل صنعة لا بد لها من صانع، حقيقة شهد بها الثوب الذي نلبسه والحذاء الذي ننتعله والسيارة التي تقلنا والمظلة التي تقينا حر الشمس، بل والطعام والشراب الذي نأكله، حيث لا يعقل وجود شيء من هذه الأشياء دون صانع أوجده وهيئه لما أعد له ولما أعد له من منفعة. إننا إذا طبقنا هذا الأساس وشاهدنا ما لا يحصى من الأحداث التي تقع كل يوم في هذا الكون الفسيح، أيقنت عقولنا بأن لكل فعل منها فاعلة لا محالة. وإذا كان الأمر كذلك في الأمور اليسيرة، فكيف بهذا الكون العظيم؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأساس الثاني أن الفعل مرآة لقدرة فاعله وبيان لبعض صفاته، ذلك بأنه بين الفعل والفاعل علاقة قوية، فلا يكون شيء في الفعل إلا ولد الفاعل قدرة على فعله. فلو شاهدنا مصباحا كهربائيا عرفنا أن لدى صانع ذلك المصباح زجاجا وأسلاكا، وأن لديه قدرة على تشكيل الزجاج والأسلاك في الشكل الذي نراه في المصباح، وأن لديه خبرة كذلك بالكهرباء. وهكذا عرفنا شيئا من قدرة الصانع وصفاته من الآثار المشاهدة لأفعاله أمامنا، وبهذا كان الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته. فإذا رحنا نطبق هذا بالنسبة لله عز وجل ولله المثل الأعلى، فقد دلنا القرآن الكريم على هذا الأساس العقلي، فحثنا على النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أي ما هنا بمعنى موصولة الذي، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آمنت بالله، وأنا اضطررت أن أكمل الآية لأني مرة من المرات كنت أصلي في مسجد الفتح بالمعادي وقرأت هذه الآية وكنت مجهد وصوتي تعبان، فقرأت: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقفت عليه: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آمنت بالله، قطعتها كذا وأنا أفهم المعنى، ما خلق الله شيئا وكل شيء خلقه الله. لكن ما خلق الله من شيء ممكن لو واحد يعني كده عاوز يفهمها بمعنى ماء النافية والعياذ بالله، فقال لي يا شيخ الإمام بعد الصلاة وما خلق الله من شيء. فحقيقة يعني سكت أنا في غاية الإجهاد، إجهاد مع السفر ومع القراءة ثم مع الدرس، فنظرت له هكذا وما شرحته. الآن يعني تذكرت الموقف وأنا أقرأ الآية، لذلك قلت وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. ومعروف أن ما بمعنى الذي، فالله دعانا للنظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلقه الله، وما خلق الله من شيء، لكي نتعرف من خلال هذا النظر على كثير من صفات الله سبحانه وتعالى الخالق الحكيم جل وعلا. قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابه فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سبحانه. هذه آية في سورة الروم وشبيه بها آية سورة النور. فظاهرة تكون المطر ثم سوقه إلى الأرض الميتة ثم حياة الأرض به من بعد موتها كالذي ذكر في آية الحج وفي آية فصلت سبحان الله، في مثل قوله تعالى اهتزت وربت. وأول أمس يعني أشاهد في الموقع صورة حية للأرض في غابة من الغابات وهي تهتز وتربو، والله رأيتها لأول مرة. عجيب هذا القرآن، سبحان ربي العظيم، يعني نفس حركة القلب كده داخل جسم الإنسان وهو ينبض، وهذه الأرض تربو وتهتز والشجر فوقها يتحرك. واستطاعت يعني الكاميرا أن تلتقط هذه الصورة يعني بطريقة عجيبة، يعني لأنه كثير من الناس الذي لم يرى هذه الصورة ربما يفسر اهتزت وربت بأي معنى من المعاني الأمور المعنوية أو على سبيل التقريب أو لا، هذه على الحقيقة والله حياة الأرض من بعد موتها عن طريق المطر كما في الآية ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فآية الحج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فهذه دلالة على قدرة الله وعظمته وعلى وجوده ووحدانيته، وفيها دلالة خاصة على إحياء الموتى كما تدل على رحمته جل وعلا. فالتعرف على بعض صفات الفاعل من خلال مشاهدة أفعاله وآثاره منهاج عقلي وشرعي يحسه العقل بالضرورة وتحث عليه النصوص الشرعية وتعتمده أساسا هاما تقيم عليه كثيرا من حقائق الإيمان. وبتطبيق هذا الأساس نجد أن هذا الكون الكبير يشهد بوجود الله ووحدانيته وعظمته وأن هذا الكون إنما هو من صنع الله عز وجل الذي له صفة الحياة والوحدانية صفة الوجود والديمومة والعظمة. إنه يشهد أنه من صنع عظيم قدير وأن هذا الكون يدل على حياة من صنعه وأنه حي دائم كما بما فيه من إحكام وتناسق وترابط يدل على أنه من صنع حكيم عليم وبما فيه من نظام وقوانين ثابتة تدل على أنها من صنع حاكم واحد ومهيمن وبذلك تقدم لنا هذه المخلوقات شهادة يقينية على أنها من صنع خالق حكيم عليم عظيم قدير حي دائم لا يعجزه شيء وبذا نكون قد انتهينا إلى إقرار الملحد بوجود خالق عليم حكيم قدير عظيم حي مهيمن لا يعجزه شيء أما الأساس الثالث فلا ينسب الفعل إلى من هو عاجز عنه وهذه ضرورة عقلية شهد بها العقل ودلت عليها النصوص الشرعية كذلك فلا يعقل أن ينسب إلى الأخرس فصحة اللسان وحسن البيان ولا يعقل أن ينسب إلى حيوان لا يعقل أو إلى جاهل غبي أنه قام بإطلاق مركبة فضائية لغزو الفضاء الخارجي والتعرف على كثير من حقائقه ولا يعقل أن ينسب إلى بدوي يعيش في مجاهل الصحراء يرعى إبله وغنمه أنه قام بإجراء عملية دقيقة في المخ لاستئصال بعض الأورام الخبيثة أو أنه ألف كتابا حول الذرة كما لا يعقل أن ينسب إلى حجارة صماء القدرة على الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإيصال النفع والضر إلى من تشاء وهذا الذي قاله ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أقول ليس لها ثمة شيء من ذلك ومن ثم قال ربنا بعدها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وقال ربنا عز من قائل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وهو القائل عز وجل قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا وإذا طبقنا هذا الأساس وجدنا أنه لا يوجد قط في هذه المخلوقات من يصح أن ينسب إليه الخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ومن ثم ليس فيها من يوصف بأنه حكيم أو عليم أو خبير أو عظيم أو مهيمن أو هادي أو حي أو دائم أو باقي إذا لم يكن في المخلوقات ما يصح أن ينسب إليه الخلق فقد تعين أن يكون خالق الكون هو يقينا بخلاف الكون هو غير الكون المخلوق وغير الطبيعة المخلوقة ولا يمكن أن يقال الطبيعة خلقت الطبيعة أو أن الكون خلق الكون أو أن شيئا خلق من تلقاء نفسه أو من لا شيء ثم لا بد أن نعلم أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي حتى يضاف إليه الإقرار بتوحيد الإلهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة والبراءة من الشرك لأن توحيد الربوبية كما نفهم من كتاب الله تعالى قد أقر به المشركون في عدد من آي القرآن كلها أسئلة تقريرية سبق بيانها، ومع ذلك إقرارهم بهذا اللون من التوحيد لم يدخلهم في الإسلام. نعم أقروا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلى غير ذلك من الآيات. ولهذا كان لابد وأن تكتمل معالم التوحيد، وهذا الذي حدا بالعلماء أن يقسموا التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات وغير ذلك. نعم إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، والذي هو الأساس للتوحيد، فما توحيد الربوبية إلا كالمقدمة له والتمهيد، أما توحيد الألوهية فهو أساس التوحيد. وإن كان الكلام عن توحيد الأسماء والصفات بعد ذلك لا يقل في الأهمية أيضا، كل معالم التوحيد مهمة، وكل معالم الإيمان مهمة، وكل معالم العقيدة مهمة، لكنها يعني بينها يمكن أن يكون قدر من التفاوت في الأهمية، لكنها في الأخير كلها مهمة. وإن شئت قلت إن كل شيء في الإسلام في القرآن والسنة مهم، والله الشريعة بعباداتها بمعاملاتها ثم الأخلاق كله مهم، لكن درجات. عندما سمعت الشريط الذي سجلته يوم الثلاثاء وكان نصف المحاضرة بدون صوت، وجدت الصوت جاء مع بداية الكلام عن توحيد الألوهية، ولذلك ربما اختصرت شيئا ما لمن فهم وسمع النصف الثاني من المحاضرة لإكمال معالم التوحيد إن شاء الله. فقلت فيما سمعتم، هذا هو القدر الذي سمعتمه، أن التوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، والبراءة من كل ما يعبد من دونه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأن صرف العبادة لغير الله نقض للتوحيد وكفر بالإيمان. وأصل توحيد الألوهية قول ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدلت الآيتان على مفهوم توحيد العبادة لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا يفيد الحصر والقصر. نماذج للعبادات: قل إن صلاتي ونسكي، هذه نعرفها، نعرف الصلاة ونعرف النسك، الصيام وزكاة وحج. لكن الآية قالت: ومحياي ومماتي، يعني منهاج الحياة والممات، بما دل على شمول العبادة. ولذلك جاء هذا التعريف على لسان الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية. وأخذت هناك في كلمة التوحيد أفسره تفسيرا دقيقا وأفصله تفصيلا تاما بما أغنى عن إعادته هنا. ومن ثم هذه المعاني فيها ما يدل على أن ما يفعله بعض المسلمين، وإن قلت كثير من المسلمين لا تكون مبالغا، كثير من المسلمين يتوجه مثلا بالدعاء لغير الله أو لله ولغيره، وهذه بلغة القرآن ندية، اتخاذ أنداد من دون الله، هو ما قال إن الحسين إله ولا قال إن البدوي إله، لكن أن تدعوه من دون الله هذا معناه، أنت لم تقل ولكنك عبدته ولو لم تقل. ولذلك قال ربنا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. واللي سماه شرك هو الله، لا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقد علم أن دعاء غير الله شرك. وفي الآية إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ولما كانت الآيات نزلت عن الأصنام ونحوها قالت الآية التي بعدها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. أمال أنت المسلم ماذا تفعل؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهذه الآيات فيها إنكار من الله عز وجل على الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأوثان، وهي مخلوقة لله عز وجل، لا تملك شيئا من الأمر، فلا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تنتصر لعابديها، بل إن عابديها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم، فكيف ساغ لهم عبادتها من دون الله؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا كانت هذه الأنداد لا تملك لنفسها شيئا فكيف تملكه لعبيدها؟ وإذا كانت عاجزة لا تقدر على شيء فكيف يسوغ أن تعبد؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه الآلهة التي يزعمونها من دون الله لا تملك كشف الضر عن عابديها، فكيف تستحق أن تعبد من دون الله؟ وإن تعجب فعجب أن بعض هؤلاء الأنداد قد أسلموا لله وأنابوا إليه، يعني من الجن، ولا يزال المشركون يتعبدون لهم من دون الله. وجاء في الصحيحين في معنى الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم، وقد أسلم النفر من الجن. وجاء في رواية عند مسلم كان نفر من الإنس يعبدون نفر من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم الوسيلة. لقد أسلموا وصاروا هم يبتغون لربهم الوسيلة وأنتم تتوسلون به، ثم يسألهم الله أيهم أقرب الله أم الجن، ثم حكى حال الجن الذين أسلموا ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وربنا هو القائل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والله الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، ولا الأنبياء، النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو من هو علوا ومنزلة ودرجة لا تدانيها درجة الأنبياء والمرسلين فضلا عن غيرهم. الله عز وجل يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان هذا حال النبي محمد عليه الصلاة والسلام فكيف بمن سواه؟ أليس هذا القرآن هو الحجة وهو الدليل والمرجعية التي ينبغي أن نرجع إليه عندما نختلف. وفي الناس سنية وصوفية والاختلاف بينهم قائم على شدك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة. مثلا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل، أم أنكم تريدون دينا غير الدين ومرجعية غير هذه المرجعية. الإسلام الوسط اللي عاوزين نستورده من أمريكا، والأمريكا نفسها تنشره في الناس، إسلام الشيعة وإسلام الصوفية وإسلام الأحباش وإسلام التكفير والدواعش والمداخلة. يا أخواننا لا، نحن نريد الإسلام القرآني والسنة، نريد الإسلام على بساطته الأولى حتى بدون تعقيدات علم الكلام والسفسطة والفلسفة وكلام المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والخوارج والمرجئة والبابية والبهائية القديمة. نحن لا نريد هذا، نريد قرآنا وسنة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سنين عدد ندعو إلى إخلاص التوحيد لله، ومع وجود إعلام وأموال وشيوخ ضلاله والكل لا يعبد يا جدع أنت ولا يهمك، اسجد على أعتاب الأولياء والصالحين وادعوهم ولا يهمك من كلام السنية دول الضلالية السؤنية وهكذا. ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ولو أن ألف بناء بنوا بناء فإن هادما واحدا يكفي لهدم ما بناه الألف بناء، فكيف بألف هادم خلفهم باني؟ كيف بألف هادم خلفهم باني؟ وهذا الباني الآن ممكن يكون معتقل ومهجر ومات. الله لدين اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من أنواع العبادة الذبح والنحر، هذه النسك التي هي في الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. وفي آية الكوثر السورة القصيرة التي نحفظها فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبحك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره تعالى بمخالفتهم والتوجه بعبادته إلى الله وحده. المحبة من أنواع العبادة إن كانت من العبادات القلبية، وأنا هنا ما قسمت إنما بذكر نماذج سريعة. الله عز وجل أشار إلى شرك المحبة بقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك. والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا توحيد. فمن أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، وهذا التنديد في المحبة وليس في الخلق أو الربوبية. وقد ذم الله المشركين في هذه الآية لتسويتهم بين الله وبين أندادهم في المحبة وعدم إخلاصها لله كمحبة المؤمنين له حين امتدحهم بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. العبادة والتي منها الاستعاذة، بمن تستعيذ وبمن تعوذ وبمن تلول؟ إنه بالله عز وجل، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وتقرأ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو التوحيد. الشرك وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاستعاذة بالله من العبادات التي أمر الله بها في كثير من الآيات، فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته. وقد كان العرب في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان، يعني العظيم يرفع عنهم الصغيرين، يعني نعوذ بعظيم هذا الوادي وهذا المكان من شر صغاره. والكبير كبير والصغير صغير، وبيزودوا عندنا المصريين يقولوا نص نص. فكانوا يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء يسوءهم. فلما رأت الجن ذلك منهم زادوهم خوفا وإرهابا وذعرا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعودا بهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. العبادة لا تكون إلا لله بكل صورها، القولية من دعاء واستعانة واستغاثة ومدد وقسم وذكر مثلا، والفعلية بدنية أو مالية، الصلاة والزكاة والصوم والحج سائر الطاعات والبعد عن المعاصي والمخالفات، والقلبية كالإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. كل هذه العبادات ينبغي أن تصرف لله عز وجل. وذكر هذه كأمثلة حين وجهت لغير الله، فذكرناها على أنها لله وليست لغيره. فكم في الناس من مخالفات، والسبب في ذلك هو الغلو. وقد نهى الإسلام عن الغلو في الصالحين، وبين أن الغلو هو أساس الشرك الذي وقع في بني آدم، وأن الأصنام التي عبدت في العرب أصلها قوم صالحين، أصلها قوم صالحون من أولاد آدم في قوم نوح، يعني في الفترة التي كان فيها نوح قبل أن يرسل نبيا أو رسولا. فكانت في الأصل صور رجال صالحين، فلم يزل الشيطان بأوليائه حتى زين لهم عبادته من دون الله. وهو قول ربنا عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجنة، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمذان، وأما نصر فكانت لحمية لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، يعني ندر فيهم العلم وقل عبدوا. وقال الآخرون: ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله. ولهذا جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في شخصه فضلا عن غيره، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. أشوف أن الغلو في عيسى ابن مريم إلى أي شيء وصل؟ وصل لحد الألوهية، إله ابن إله وهو أم إلهان، واختلفوا فيما بينهم لأنه من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثير. ووصلوا إلى 72 فرق أشهرها الموجودة قديما كانت تسمى اليعقوبية والملكانية والنسطورية، وحاليا تجد مثلا على رأس المذاهب الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت والخلافات منهم، وصلت لحد أنه يكفر بعضهم بعضا. والسبب غلو في ابن مريم عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، الغلو في الدين. فتوحيد الألوهية يشمل أنواع العبادات كلها، وفي أنواع من العبادات تكاد تكون مهجورة عند الناس ولا يعرفونها، وصار في ربط بالسياسة وفصلوا ما بين الدين والسياسة. يعني مسألة الطاعة والانقياد يعني عامل أساسي في العبادة، والطاعة والانقياد مرتبطة بقضية الحاكمية. الحاكمية الآن صارت للدساتير البشرية، قوانين الوضعية والمستوردة، وجهل كثير من الناس في أمر لا ينبغي أن يجهل ولا يسع المسلم أن يجهله، أن توحيد الطاعة والانقياد هو من أهم معالم التوحيد. فنؤمن بتفرد الله عز وجل بالخلق والهداية، وأن الذي تفرد بخلق هذا الكون هو وحده الذي تفرد بحق هداية عباده والتشريع لهم وتوجيه الخطاب الملزم إليه. فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. أين هذا في عالمنا الآن وفي سائر الأرض مع كامل الأسف؟ وهذا من مقتضيات الإيمان بالله. ما معنى أن تؤمن بالله وتعتقد أن الله خالق كل شيء لكن له الخلق دون الأمر، وهو القائل: ألا له الخلق والأمر، كما قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل في قضية الخلق، وقال في قضية الأمر: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. ثم جمع بين الخلق والأمر في آية واحدة: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لو اعتقدنا أن الخلق لله كيف الأمر؟ جعلوه لغير الله. كأهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قل كيف اتخذوهم أربابا من دون الله. وهذا المعنى الذي خفي على عدي بن حاتم الذي كان نصرانيا وأسلم، وجاء وفي عنقه صليب من فضة. سبحان الله، الصليب اللي صلب عليه الإله يعلق في الرقبة ويعظم، هذا بسه لا تبسه، فإنه صلب عليه الإله بزعمه. فدخل عدي بن حاتم في عنقه صليب من فضة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله. فقال: قلت إنهم لم يعبدوهم. يعني يريد، أو كأنه فهم إن العبادة يعني سجود وصلاة ومثلا اعتقاد انه اله. فقال بلى النبي عليه الصلاه والسلام، قال بلى، انهم حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام فاتبعوه فذلك عبادتهم اياه. هذه روايه من الروايات. فمن مقتضى توحيد الطاعه الايمان بوحده مصدر التلقي في الحياه الاسلاميه، ونؤمن بان الحجه القاطعه والحكم الاعلى هو الكتاب والسنه لا غير. افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا احد، لا احد احسن حكما من الله، ولا حكم يضاهيه، ولا قانون يساويه، ولا دستور يدانيه. ينبغي ان تعتقد عقيده وايمانا ان كل ما تنازع فيه المسلمون من شيء فان مرده الى الله ورسوله، فاذا قضى الله ورسوله امرا فليس لاحد في هذا القضاء من خيره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذا بالنسبه لكلام النبي عليه الصلاه والسلام وحكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انه لا تثبت العصمه لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا لمجموع الامه، اذا اجتمعت الامه على امر فانها لا تجتمع على ضلاله. ولا بد ان يكون لهذا الاجماع مستند شرعي قد انعقد عليه. ونقل مصدرية الأحكام من الوحي إلى الهوى على النحو الذي يروج له دعاة العلمانية يعد إشراكا بالله وكفرا بوحدانيته. ليست مسألة تشريعية وليست مسألة تحتمل الاجتهادات والاختلافات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فنهوا عن أن يتكلموا بين يدي كلامه صلى الله عليه وسلم أو يفتاتوا عليه بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فجعل رد الأمور إلى الله ورسوله مناط الإيمان بالله واليوم الآخر. فدل ذلك على أنه من لم يرد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسوله فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وهذا الذي نفهمه من قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد فيه ولا رأي ولا قول، بل يجب على المؤمنين كافة أن يجعلوا رأيهم واختيارهم تبعا لهديه وقضائه صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود. والفتنة المحذورة ما قد يقع في قلوب هؤلاء المخالفين من الكفر والنفاق والبدعة، وما قد وقع فينا من فتن، ومع بقائنا على ما نحن عليه فلننتظر بعد الفتنة العذاب الأليم والعياذ بالله، لأن الله قال أن تصيبهم فتنة وهي واقعة أو يصيبهم عذاب أليم، إما أن نرجع وإما أن ينزل. وقد قال ربنا عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. فنعى تعالى على الذين لا يتبعون ما شرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الدين القيم، بل يتبعون ما شرع شياطينهم وطواغيتهم من تحريم الحلال وتحليل الحرام وغيره مما كانوا قد اخترعوه في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة. وبين أنه لولا ما تقدم من الإنظار إلى المعاد الذي هو عند الله لعوجلوا بالعقوبة. وقد قال ربنا: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدعا إلى إفراد الله بالحكم، وبين أن ذلك من إفراده بالعبادة، وأن هذا هو الدين القيم الذي لا يعلمه كثير من الناس، وما سواه ليس دينا أو ليس قيما. فلماذا لا تريدون أن نعيش في ظلال هذا الدين القيم فتقسمون هذه التقسيمات وتجزئون هذه التجزئة والعياذ بالله؟ هذا من منطلق الإيمان بالله، وأن نؤمن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسوله الذي له السمع والطاعة، مع حجية سنيته، مع حجية سنته صلى الله عليه وسلم، وأن له العصمة، وأنه الأسوة الحسنة، وأنه ينبغي أن يعلم مصدر التلقي بحجية الكتاب والسنة والاستئناس بما بعد ذلك. الإيمان بالله الذي يقتضي أن يكون الولاء له والبراء من أعدائه. الإيمان بالله تعالى الذي يقتضي إفراده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله. معاني كثيرة للإيمان، كما قلت لكم يبقى تلخيصها دون التوسع فيها، والوقت قد داهمنا، وأكتفي بهذا القدر على أن نتمم في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب وأرضاه، وغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.